الحمد لله عظم شأن الأمانة وأكد على أهميتها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى والعبد المجتبى، فتح الله به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فمن اتقى جعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا وأعظم له أجرا. معاشر المؤمنين، من الأصول العامة في الإسلام التي تمثل المنهج الإسلامي المسؤولية الجماعية والفردية، واستيقان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم مسؤول، كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته. الحديث هذا الحديث يعطي الأمة قاعدة من قواعد الإسلام ومنهجا من مناهج العطاء المثمر والفلاح المنشود. إنها قاعدة الشعور من كل فرد في الأمة الإسلامية بمسؤوليته التي تحملها أمام خالقه ثم أمام أمته ومجتمعه. المسؤولية التي إن قام بها على وجهها بكل قوة وأمانة أفلح ونجح، وإن ضيعها أو فرط فيها خاب وخسر. عباد الله، وإن العلم في الإسلام له منزلة عليا ومقام رفيع، وفي نظرة الإسلام مسؤولية عظمى وأمانة كبرى. والأمة اليوم وهي على مفترق طرق شتى تتربص بها الشرور من كل منعطف وزاوية، يريد الأعداء أن يفوضوا رسالتها ويصهروا مسائلها بالوسائل المتعددة من قوة معادية وثقافات مسمومة ومفاهيم تقنية مغلوطة ومناهج ملوثة. فإن الأمة والحال تلك في أحوج ما تكون إلى سلوك سبيل الإسلام في التربية والتشريع في الحكم وجميع الشؤون، لتنهل من ينبوعه الزاخر، فتلتزم التزاما شاملا بالمنهج الرباني، وتحتكم إليه الاستثناء الثاني، لتصل إلى الغاية الأساسية وهي السعادة والأمن في هذه الدنيا وفي الآخرة. وإن من لزوم سلوك هذا السبيل حاجتها العظيمة إلى العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، لتنهل من علمهم وتتوجه بوجهتهم وتتربى بقدرتهم. ومن هنا فثمة مفاهيم أساسية ومرتكزات عسيرة يجب أن تكون على بال كل طالب علم في هذه الأمة المحمدية، تذكرا وعملا، منهجا وسلوكا. الركيزة الأولى نزول العدل في الأقوال والأفعال في التصرفات والتحركات. إن الله يأمر بالعدل، ويقول جل وعلا: وإذا قلتم فاعدلوا. فمنهج أهل السنة والجماعة العدل والاعتدال وليصاب وللميزان المستقيم. قال ابن القيم رحمه الله: ومن له اطلاع على سيرة أئمة الحديث الذين لهم لسان صدق في الأمة وعلى أحوالهم، علم أنهم من أعظم الناس صدقا وأمانة وديانة، وأشدهم تحفظا وتحريا للصدق ومجانبة للخير. انتهى. ولهذا وهم في مقام الضرورة الشرعية لمعرفة صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلتزمون بالاعتدال في بيان أحوال الرواه، ولا يجوزون الجرح بما فوق الحاجة. فالواجب البعد عن الهوى ورغبة النفس وعن التعصب في المقال والجهال، فذلك باب لظلمة القلوب وتهويج النفوس وتأثير الأجل بقي الفضائل ونشر الفضائل. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ولن يستقيم عدل إلا بإرضاء الخالق جل وعلا. الرشيدة الثانية: لزوم الاتحاد على السنة والتعاون على الخير والحذر من التفرق والاختلاف. فمن منهج أهل السنة والجماعة الاعتصام بحبل الله والبعد عن التفرق والاختلاف. يقول جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. يقول الطحاوي رحمه الله: ونرى الجماعه حقا وصوابا والفرقه شيئا وعذابا. والتفرق والاختلاف من حيث هو من انواع الفتن التي حذرنا الله جل وعلا منها، فمن مضامين تفسير قول الله جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ومن هنا فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاميذ محمد عليه أفضل الصلاة والسلام فهموا مقاصد الشريعة ورعوا أهدافها وأغراضها، فسلكوا منهج الاعتصام بالوحدة وعدم التفرق. ففي سنن أبي داود أن ابن مسعود رضي الله عنه صلى مع عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع، صلى معه في منى فأتم عثمان الصلاة متهولا. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: السنة في منى ركعتين لكل صلاة رباعية. فقيل له: كيف تصلي مع عثمان في الإسلام؟ فقال: الخلاف شر. وبمثل هذا وبمعنى هذا القول عن غيره من الصحابة كثير وكثير. والمقصود بالاختلاف المذموم هو الذي يصدر عن البغي وعدم اتباع الحق، وهو الذي يؤول إلى إيقاع الأهواء في الأمة وسفك الدماء واستباحة الأموال وإيقاع العداوة والبغضاء بين أفرادها. الرشيدة الثالثة: وجوب الرد إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم في كل مسألة تنزل أو مؤضلة تقع. يقول جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وعلى هذا درج أهل الحق من هذه الأمة. يقول شارح الطحاوية: مسائل النزاع التي تنازعت فيها الأمة في الأصول والفروع إذا لم ترد إلى الله ورسوله لم يتبين فيها الحق، بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من عندهم، إلى أن قال: وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم، فبقى بعضهم على بعض، إما بالقول مثل تسهيله وتفسيقه، وإما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله. الركيزة الرابعة: الاهتمام بمعرفة مقاصد الشريعة والدراية بها وربط التصرفات والأفعال والتحركات بها. وهذه المقاصد كما يعرفها علماء الشريعة هي المعاني والحكم والغاية التي شرعت الأحكام من أجلها من معان ومصالح شاملة للدنيا والآخرة. قال العز بن عبد السلام رحمه الله: معظم مقاصد القرآن الأمر باكتساب المصالح وأسبابها، والزجر عن اكتساب المفاسد وأسبابها. انتهى. فالمكلف محتاج للعلم بمقاصد الشريعة ليكون عمله وقصده منه موافقا لقصد الشارع. فالشريعة وضعت لمصالح العباد، والمطلوب من المكلف أن يجري على ذلك في أفعاله كلها. ولا يمكن للناس معرفة ذلك إلا عن طريق العلماء بالنصوص الشرعية المستقرئين للوقائع والأحداث. ومتى رد فهم جلب المصالح وجلب المفاسد لغير علماء الشرع وفقهاء أحكامه، فإنه يخشى من فهم يهدم أكثر مما يبني ويفسد أكثر مما يصلح. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: في من ليس على تلك الحال تجده آخذا ببعض جزئياتها في هدم كلياتها، حتى يصير منها إلى ما ظهر له ببادي رأيه من غير إحاطة بمعانيها، ولا راجع رجوع الافتقار إليها، ولا مسلم لما روي عنهم أي الصحابة رضي الله عنهم في فهمها، ولا رجوع إلى الله ورسوله في أمرها. ويكون الحامل على ذلك بعض الأهواء الكاملة في النهوض الحاملة على ترك الاهتداء بالدليل الواضح واضطراح النقبة وعدم الاعتراف بالعدل فيما لم يصل إليه علم الناظر. ويعين على هذا الجهل بمقاصد الشريعة وتوهم بلوغ درجة الاجتهاد واستعجال نتيجة الطلب. انتهى كلامه. لذا إن لم يحكم هذا الباب ويوزن بميزان الشريعة الدقيق، فقد يكون ذلك بابا من أبواب الفتن في الأمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في سياق الكلام عن تعارض المصالح والمفاسد ووجود ذلك من أسباب الفتن بين الأمة، فإنه إذا اختلطت الحسنات بالسيئات وقع الاشتباه والتلازم. فأقوام قد ينظرون إلى الحسنات فيرجعون هذا الجانب وإن تضمن سيئات عظيمة، وأقوام قد ينظرون إلى السيئات فيرجعون الجانب الآخر وإن ترك حسنات عظيمة. والمتوسطون الذين ينظرون الأمرين. انتهى. الركيزة الخامسة: العمل على لزوم الفهم الرشيد للنصوص الشرعية، فإن نشأ الضرر والشر هو سوء الفهم للنصوص. يقول شيخ الإسلام: فإن عامة ظن البدع كان بهذا السبب، فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه جال عليه، وليس الأمر كذلك. الركيزة السادسة: المعرفة الكاملة واليقظة الدائمة بأن الشريعة راءت المآلات والعواقب. فمن الفقه الدقيق النظر إلى قاعدة المآلات التي تؤول إليها الأمور والعواقب التي تؤدي إليها الفتاوى، وأن يحذر طالب العلم من أن يكون نظره للمصالح نظرا آنيا، فقد يكون الفعل الذي به مصلحة آنية مؤديا في العاقبة إلى مفسدة أعظم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المشترك لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، إلى أن قال: وهو مجال للمجتهد صعب الموئف، إلا أنه عذب المذاق محمود الغد جار على مقاصد الشريعة. انتهى. وهكذا فقد يقدم البعض على فعل أو قول يظن أن فيه الإصلاح وخدمة المسلمين، وشواهد الحال دالة على أن المفاسد المتحققة منه أعظم. فكم من قول أو فعل يكون يستر، فكم من فعل أو قول يستر عن اجتهاد إصلاحي بدون نظر للعواقب، فيكون غير منضبط بالشرع ولا منتزم مع المقاصد الشرعية، فيستبدل الأمن حينئذ بالخوف وإغاقة الدماء وانطلاق أيدي السفهاء بالفساد في الأرض. الركيزة السابعة: الاعتناء التام بمعرفة القواعد الأصولية والقوة الاستنباطية التي أصلها أهل العلم. فتلك المسالك مهمة لطالب العلم حذرا من الوقوع في الخطأ أو التردي فيه. قال العلماء: من اتباع المتشابهات الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتها أو في العمومات من غير تأمل في مخصصاتها، وكذلك العكس، بأن يكون النص مقيدا فيطلق أو خاصا فيعم بالرأي من غير دليل سواه، فإن هذا المسلك رمي في إناث واتباع للهوى بالدليل. وحينئذ فالخلل في هذه المسالك الاجتهادية يوقع في أخطاء فاحشة عقائدية وفرعية. الركيزة الثامنة: الحرص على عدم التسرع في إصدار الأحكام. في النوازل المستعجلة والوقائع المستجدة، وعدم القيام بالاجتهاد من غير تسلح بآلاته وتلبس بأدواته، فإن الاجتهاد في الشريعة علم واسع له شروطه وعالياته، ولا يجوز التقدر له إلا ممن تأهل بقواعده والتزم بشروطه وأسسه من علم واسع بأصول التشريع وطرائق الاستنباط وعوارض الأدلة وطرق دفعها، وإلا فهو تقول على الله وافتراء على شرعه. وهذا هو منهج السلف رحمه الله، يتكلمون فيما يعلمون ويسكتون عما لا يعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنه: إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وكثيرا ما تطالعك تراجم علماء السلف ومن تبعهم بإحسان، استشكالات في قضايا وتوقف في نوازل وحوادث حتى يحيطوا بواقعها ويستكشفوا أمرها، ويجتهد اجتهادا محيطا بالنصوص المعالجة لها. قال الإمام مالك رحمه الله: ينبغي للمرء أن لا يتكلم إلا فيما أحاط به خبرة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إمام المسلمين وسيد العالمين يسأل بالشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي من السماء. ومن تمام هذا المنهج الأرشد عدم التسرع في النفي العام، فإن إحاطة الإنسان بما يعلمه أكثر من إحاطته بما يسأله. والله جل وعلا يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وفوق كل ذي علم عليم. وآخر الرسائل في تلك الوصايا المبادرة إلى الرجوع عند ظهور الحق مع أي كائن ما، فتلك خصلة من خصال أهل الحق والخير والحق ضالة المؤمن. قال عمر رضي الله عنه في كتابه المشهور إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عن الجميع: ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك وهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من السماد في الباطل. فاتقوا الله أيها المؤمنون وليكن منهج التشريع الكامل رائد تصرفاتكم وحاكم أحوالكم، تفوزوا وتفلحوا. بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعنا بما فيه من الآيات والبيان. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهي خير زاد من دار الآخرة. إخوة الإسلام، واجب الناس تجاه المسؤولية العلمية أن يتجهوا للعلماء الربانيين الذين تدور على فتياهم الأنام، لاختصاصهم باستنباط الأحكام ودرايتهم بضبط قواعد الحلال والحرام. يقول ربنا جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وطاعة العلماء ليست مقصودة لذاتها، وإنما لما قام فيهم من العلم لله وما يفهمونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء: فألا كل تقدير، فإن أحدا لا يتبع أحدا من العلماء إلا من حيث هو متوجه نحو الشريعة، قائم بحجتها، حاكم بأحكامها جملة وتفصيلا. وأنه متى وجد متوجها غير تلك الوجهة في جزئية من الجزئيات أو فرع من الفروع لم يكن حاكما، ولا استقام أن يكون قدوة فيما حاد فيه صوب الشريعة البتة. انتهى كلامه. فمن واجب العامة أن يعلموا أن الحق هو المعتبر دون الرجال، وأن الحق لا يعرف دون وثائق أهل العلم من أهل التقوى، والورع والخشية لله جل وعلا، فهم الأدلة على طريقه. فالواجب السعي إليهم والأخذ عنهم والصدور عن رأيهم. ثم إن الله جل وعلا أمرنا بأمر عظيم، ألا وهو الصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم وعدنا الشرك والمشركين، اللهم وعدنا الشرك والمشركين، اللهم وعدنا الشرك والمشركين، اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان، اللهم افرج كربات المسلمين، اللهم افرج كربات المسلمين، اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح احوال هذه الامه، اللهم اصلح احوال امه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ردها اليك ردا جميلا، اللهم ردها اليك ردا جميلا، اللهم ردها اليك ردا جميلا، اللهم اكشف ما بالمسلمين من كرب وضائقات، اللهم اخرج ما بالمسلمين من كرب وضائقات وكرب، اللهم وفق المسلمين لكل خير، اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى، اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى، اللهم وفق جميع ولاة امور المسلمين لتحكيم شريعتك، اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.